السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته الى يوم الدين. اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى اختار من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله افضل خلق الله واحب خلق الله الى الله. شرفه الله سبحانه وتعالى بان اصطفاه وجعله إمام المرسلين وخاتمهم، وجعله أول من تشق عنه الأرض عند المحشر، وجعله الذي يستحق وحده الوسيلة يوم القيامة، وجعله صاحب لواء الحمد يوم القيامة، وصاحب الشفاعة الكبرى التي يدخل فيها الخلائق من لدن آدم إلى نهايته، جعله آخر المرسلين وختامهم. شرفه الله سبحانه وتعالى في كل أنحاء التشريف، فشرفه نسبا فجعله من خير أسرة في البشرية، فأبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مضيع بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدان بن خلدان بن أدي بن أدد بن همسع بن بيار بن ناحور بن فارق بن بيار بن ناحور بن حمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن فارق بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لامك بن هلائيل بن يار بن أخروخ بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم. وجعل أمه كذلك أشرف النساء، فهي آمنة بنت وهبي بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن أدن بن همسة. وجعل أم أبيه كذلك، وهي فاطمة بنت عمرو بن عائل بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وأم أمه كذلك، وهي برة بنت عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، وجعلني من والي اصطفى من قريش بن هاشم، وجعلني من بني هاشم في محل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فقر. فجمل الله صورته فجعله أحسن إنسان عرفته البشرية، كمل الله خلقه فجعله على خلق عظيم، أثنى الله على خلقه فقال: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فجعله الله سبحانه وتعالى أكمل البشرية إيمانا وأتقاهم وأخشاهم لله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله أما. كمله الله سبحانه وتعالى فجعله أشجع الناس وأربطهم جأشا وأقواهم قلبا، وذلك ما شهد به أصحابه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا لقينا العدو التقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل مروءته فجعله أكرم الناس وأسخاهم وأكثرهم عطاء ونفعا للبنية كلها. يقول جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده عطاء وإلا رد بميسور من القول. وقال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أشد الناس حياء، فكان أشد حياء من العذراء في كبرها. أجمل الناس منطقا، فقد قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. أفصح الناس عبارة، أكملهم رجولة، أذكاهم، أعقلهم، كل هذه الصفات الكريمة مجتمعة في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أنقذنا الله به من الضلالة، وأخرجنا به من الجاهلية، وهدانا به سبل السلام، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس، ونصرنا به على الأعداء، وشرفنا به غاية التشريف. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعله الله أولى بنا من أنفسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. جعل الله محبته مشروطة بالإيمان، لا يؤمن أحد حتى يحبه أكثر مما يحب نفسه وأباه وأمه وأخاه وأخته وأهله أجمعين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكذلك قال لعمر: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبيك. جعل الله نصرته واجبة على المرسلين، فكيف بمن دونهم؟ فأخذ الله العهد على جميع أنبيائه إذا بعثوهم أحياء أن ينصروه. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فرض الله على المؤمنين والمؤمنات جميعا نصرته، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأجله بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. شرفه الله سبحانه وتعالى على الخلائق جميعا، فجعله الإنسان الكامل الوحيد الذي لا يدخل أحد منا الإيمان إلا بشهادة أنه رسول الله. وبه يفتتح الإنسان صلاته بالأذان والإقامة، وبه يختم صلاته بالتشهد، وبه يختم المؤمنون إذا كتب الله لهم حسن الخاتمة حياتهم بالشهادة أنه رسول الله. وبه يجيبون عندما يسألون في قبورهم: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن والمؤمنة: هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى هذه الأمة جميعا، إلى أولها وآخرها، وأقام به الحجة عليها جميعا، فقد أخرج الله به جميعا من الضلالة إلى الهدى ومن الجاهلية الجهلاء، وهدانا به سبل السلام، وأقام به الحجة وأنار به المحجة، فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولنا موعد معه صلى الله عليه وسلم، فسنريد عليه حوضه. ويعرف هذه الأمة من بين الأمم بآثار الوضوء. قيل له: مما تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: رأيتم لو كان لأحدكم خيل برق في خيل دعم فكان يعرف خيله؟ قالوا: فلا. قال: فإن أمتي يردون علي الحوض غرقا محجلين من آثار الوضوء. وكذلك لنا موعد معه ننادى باسمه يوم القيامة، يوم يدعو كل أناس بإمامه، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. لنا موعد معه كذلك عند العبور الخروج من الساهرة، فهو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، عندما يطلب الناس من الأنبياء الشفاعة يعتذرون جميعا، كل يقول نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله، فهو وحده الذي يقول أنا لها، فيقف ساجدا تحت العرش فيلهمه الله ثناء لم يلهم به أحد من خلق الله على الله، فيثني به عليه فيجيبه الله فيقول يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطه واشفع تشفع، فيشفع في الخلائق جميعا إما إلى جنة وإما إلى نار. لنا موعد آخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبواب الجنة، فأبواب الجنة الثمانية عندما يأتي الناس مغلقة، وأول من يحرك حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفتح له أبواب الجنة الثمانية في وقت واحد. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حقه علينا عظيم، ولذلك لا بد أن يبحث كل فرد منا وكل مجموعة كيف يردون حق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك جمعتكم هذه الجمعية المباركة التي عرفناها في كل مواسم الخير مدة طويلة وإله الحمد، وهي جمعية الفتاة للتوعية والتربية، عرفناها في كل المناسبات سابقة بالخيرات، عرفناها دائما ناصحة مصلحة مربية على الطريق السليم، دافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القيم الرفيعة التي جاء بها. دعتكم في هذه الليلة المباركة في الشهر الحرام لتجتمعوا على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتبحثوا عن ماذا يجب عليكم تجاه هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجب على الفتيات أن يقدم له من الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم مرسل للناس كافة، فلا بد من محبته، وهذا مشروط على كل الخلائق، على الأولين والآخرين، على الكبار والصغار، على الذكور والإناث، هذا حق واجب، فلا بد أن نحبه بقلوبنا حبا شديدا، وأن يكون الرجل الأول في تصورنا وتفكيرنا، لا نفكر في أحد قبله أبدا، فإن من يفكر في رجل سواه، أي رئيس أي ملك أي إنسان إذا سئل في قبره ما كنت تقول في هذا الرجل، سيجيب بذلك الرجل الذي كان يفكر فيه. أما من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا في ذهنه وهو أول من رجل يفكر فيه، فإنه حينئذ سيجيب الجواب الصحيح ويقول هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حقه علينا كبير، ومنه أن نعرفه، فلا يمكن أن ننصره ولا أن نحبه قبل أن نعرفه، فلا بد يا أخواتي أن تدرسنا سنة رسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله، وأن تتعرفنا عليه. ولذلك أنصح جمعية الفتاة بأن يكون لها دورة في كتاب الشفاء لقاضي عياض، أو اختصار الشفاء، كتاب فيه تعريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوقه، كتبه القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصري المالكي السبتي رحمه الله، وهو كتاب منتشر في البلاد كلها، وكان كثير من علمائنا في هذه البلاد يختمونه دائما دائما في شهر ربيع الأول، يتعلم الناس كبارا وصغارا به هذا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون سيرته، يعرفون أخلاقه، يعرفون شمائله، يعرفون أصحابه، يعرفون أزواجه أمهات المؤمنين، يعرفون آل بيته، يعرفون ذريته، يعرفون ورثته من العلماء العاملين والصادقين، يعرفون الشهداء الذين استشهدوا بين يديه، يعرفون المادحين الذين مدحوه من أصحابه ومن بعده. هذه أمور لا بد من التعرف عليها. هذا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم من حقه علينا أن نعرفه، فلا بد أن نعرف نسبه وسيرته وشمائله، وبذلك فعلا إذا رأيناه لم يلتمس علينا لغيره. وقد قال البدوي رحمه الله لما نظم عمود النسب، قال وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة، حتى كأنهم بعين النقص في الصك قداح لعين الحس، النقص بالذات وعين النقص ما يكتب به، كأنهم بعين النقص في الصك قداح لعين الحس، كأنك تراهم بالعين المحسوسة. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من حقه علينا كذلك أن نكثر من الصلاة عليه كما أمر بذلك، وبلا خص في يوم الجمعة الذي حضنا على الصلاة فيه، وقال من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، وقال في يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه أهبط وفيه ثيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معمورة علي صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقه علينا جميعا أن نصره، فإن الله جعل لكل نبي من الأنبياء عدوا من المجرمين، ولذلك قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي من الأنبياء لا بد أن يكون له في كل بلد وفي كل وقت عدو من المجرمين، من أكابر مجرميها يسلط الله على نفسه، لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا ينقص جنابه الشريف بشيء. وفي زماننا هذا كثر المتطاولون على الجناب النبوي في كل البلدان، في هذا البلد وفي غيره من البلدان كثر المتطاولون على الجناب النبوي، فلا بد أن يعبر المحبون والمحبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن نصرتهم وعن فدائهم، وأن مهجنا جميعا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الهداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. لا بد أن نعبر جميعا عن أننا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما عبر أصحابه، فحسان بن ذلك رضي الله عنه يقول هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، وأتهجوه ولست له بكفه، فشرطما لخيركم الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم لقاء، لساني صارم لا علم فيه وبحري لا تكدره الدلاء. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أكرمهم الله به وعرفوا أحبوه حبا شديدا ووقروه وأجلوه وعزروه وعظموه. عمرو بن العاص يقول مر علي ثلاثة أطوار، الطور الأول عندما كنت مشركا مكذبا فنوبت على ذلك لكنت إلى الله، ثم أدخل الله علي الإسلام فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، فما أحببت أحدا على وجه الأرض ما أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو سئلت أن أصفه لما استطعت أن أصفه، فما استطعت أن أنظر إليه بعيني حياء منه ومحبة له. فهذا الحب الشديد الذي كانوا عليه كانوا يربون عليه صغارهم وكبارهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استقبله جوار الأنصار، جمعية الفتاة في ذاك عبارة عن فتيات الأنصار، استقبلناه فقلنا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحبكن. ولما رجع من تبوك فرأى المدينة فقال طيبة طابت، قال له العباس بن عبد المطلب من قبلها قلت في الظلال وفي مستودع حيث يقصه الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا غرة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة قد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتفى بيتك المهيمن من خلف عرياء تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسلك الرشاد نختلق. هذا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصفه الذين رأوه من أصحابه وأحبوه. يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا الشق مفتوق من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن سريره إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أحبه المؤمنون والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها حبا شديدا. خرج عمر بن الخطاب ليلة يعس في المدينة فسمع عجوزا من الأنصار في بيتها وقد أغلقت عليها بابها في الليل وهي تقول على محمد صلاة الأبرار صلى عليك الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكم بالأسحار كانت شعري والمنايا أطوار هل تجمع عني وحبيبي الدار. فجلس عمر على بابها يبكي حتى أتاه المؤذن حتى سمع المؤذن للصلاة فخرج إلى الصلاة. هذا الحب الشديد الذي أحبته به هذه الأمة هو حقه على الأمة جميعا، ولذلك لا بد أن نكون جميعا مستشعرين لأننا فداء له صلى الله عليه وسلم، وأن مهجنا رخيصة في سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من حقه علينا. لا بد يا أخواتي جميعا أن يكون لكل فرد منا مشاركة في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوظيفته عند الله تبليغ رسالات الله وتعليم الناس وهدايتهم، وكل من شارك في ذلك فإنما يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من عمره. فالهدية إنما هي عبور المحبة، هي دلالة على المحبة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. فحق إنسان لنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان كذلك فلا بد أن نهدي إليه. كيف نهدي إليه؟ أبلغ ما نهدي إليه أرواحنا، أن نهدي إليه أرواحنا وأوقاتنا وأعمارنا. فهذا الوقت الذي يمضيه الأخوات هنا مجتمعات على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته، هذا الوقت مقتطع من أعمال كلنا، وهو زيادة في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هدية تهدينها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشاركة في نصرته صلى الله عليه وسلم، فهو أدرك الأوقات وأعظمها وأهمها الوقت الذي يسير به الإنسان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن ندافع عن أزواجه أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات اللواتي شرفهن الله بهذا المكان الرفيع وأنزل فيهن في القرآن العزيز والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وأن ندفع عن أصحابه الذين شرفهم الله بصحبته وقال فيهم الله تعالى في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال فيهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كانوا إذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا بصق لم تقع إلا بكف أحد منهم فيلتق بها وجهه ورأسه، إذا أمر ابتدروا أمره، إذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، منهم الناضح والنائل ومنهم من يرتشفه ومنهم من يلتق به جلده. كانوا يكفونه حبا شديدا فرضوا عليه التابعين من بعدهم. يقول مالك رحمه الله لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطب وجهه حتى قمنا عنه ورحمناه. وكان مالك لا يحتذي النعال في تربة المدينة احتراما لتربة دفن فيها الجسد الطاهر جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج يوما إلى العقيق فخرج معه أهل المدينة فسأله رجل عن حديث في الطريق فقال من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق اجلدوه 20 سوطا. فقيل يا أبا عبد الله إنه قاضي. قال القاضي خير من عدل على قاضي المدينة. فجيء بالقاضي فجلد 20 سوطا. فدعاه مالك إلى بيته فأجلسه في مجلس الحديث وحدثه 20 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سوط بمقابلها حديث. فقال القاضي ليته جلدني 100 وحدثني 100 حديث. وكان من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك بذلك الزمان. هذا الحب الشديد هو الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في هذه الأمة كما في صحيح مسلم. تجدون أشد الأمة حبا لقوما يأتون من بعد يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. الآن لو عرض على أي إنسان من المؤمنين والمؤمنات أن يعطى كل خزائن الأرض من المال أو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما يختار المؤمن والمؤمن؟ يختارون جميعا رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. اشتاق المؤمنون في كل زمان إلى داره المدينة الطيبة المباركة التي أقام فيها دولته وإلى الهواء الذي كان يتنفس فيه وكان ينزل فيه جبريل من السماء ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الجبال التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب التربة التي وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله. أحب كل ما يتصل به. ولذلك كان أهل هذه البلاد يحبون الجناب النبوي حبا شديدا وسعوا إلى ذلك. يقول العلامة أحمد بن محمد سالم بن أحمد بن محمد بن محمد سالم المجلسي رحمة الله عليهم أجمعين أتدري عينه فضط الجماني غراما من تذكره المغاني مغاني من العقيق إلى المنقى إلى أحد تذكرها شجاني ومن تذكار منزلة بسلع إلى الجما تعاني ما تعاني فهل عزم يصول على التواني وهل بعد التباعد من تداني وهل أغدو بكور الطير رحلي على وجهاء دوسرة هجاني تمد العيس لاحقة كلاها وتطوي البيد مسرفة لباني ترى بعد الذهوب كأخدري بيمود عرن على أتاني حداها شوق دار الفتح مأوى إمام الرسل مأمن كل جاني ومعقل من تعاوره الدواهي ومأمن خائف وفكاك عاني بعيشك صف شمائله فإني أحن إلى شمائله الحسالي فما شمس ظهيرة يوم دجر تحاكي وجنتيه ولا تداني ولا بدر التمام إذا تمدى يحاكي الوجه ليلة إضنياني ويشفي من مسيس عضال داء ذوي ما للأساة به يداني. ويقول العلامة عبد الله بن المراسلي محمود رحمة الله عليهما عندما خرج من المدينة راجعا إلى أهله بعد الحج والمجاورة يقول بال الرسول وبالت عنك طيبته إن الأحبة والأبطال أعداء. الأحبة والأبطال إذا كان سببا في خروج الإنسان من المدينة فهي أعداء. إن الأحبة والأبطال أعداء. ويقول الشاعر محمد بن محمد العلوي رحمة الله عليهما تجلد جهد نفسك للفراق وكفكف غرب سابحة المآق وواصل من عزيمك ما يوازي مجرات مهندة الرقاق ونكب عن مقالها في الهوينا وعنها فهي كاسدة الصفاق وعن باك وباكية أراقى دموعا ليس واكبها براق. إحدى عتاق القوم أو أحد العتاق أجادت خف غالبها بناء يدا صفو المشارب والمساقي صفاء نفسي الصفاء ومن مناها ومن جمرات قلبي واحتراقي. ويقول العلامة محمد سالم العدود رحمة الله على الجميع: يا حبذا المدينة المنورة، وحبذا قبتها المدورة، وحبذا روضتها المرجبة، وحبذا حجرتها المحجبة. يا ربي إما أقضي من عمري الوطر، ولم أخف في قلبي أي خطر، وأيقنت أن حمامي إن نزل يسدده بينها الأصاغر الخلل. فاجعل منيتي بدار السنة شهادة موجبة للجنة. وقد وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحوه مدحا كثيرا. فأنتم تعرفون أن العلامة مولود بن أحمد الجواد العقوبي رحمة الله عليهما مدحه مدحا كثيرا، لكن من أبلغ ما قال فيه ما قال في قصيدته المشهورة المرجانية، والتي يقول فيها: أسكى صلاة وتسليم على قمر بدر به قد أنار الله أكوانه، أسكى صلاة وتسليم كذاك على خير قد اختاره الرحمن عباده. من أي مرجان رب الخلق من أي مرجان رب الخلق مرجانه، تبدو لعينك في تكوين إنسانه. إلى أن يقول فيها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ذا الكون إنسانا لكنت له عينا، ولو كان عينا كنت إنسانا. إنسان العين كان يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملام، فقال في هذه القصيدة: حتى ما لم تتفق لي منك القيامة، فلام فرآه المنام في آخر الليل. فقال أبياتا يقول فيها: لله إغفاءة أغفيتها سحرا، لقيت في ظلها المختار من مضرا، لقيته الفجرا بيني وبينهم، ما كنت قدما ورجي أن يكون جرا. هذه المحبة الصادقة هي زيادة الإيمان والتثبيت على الحق وتنوير البصائر، ولا بد أن تكون مغذاة للعلم، وأن يكون المحب عارفا بمن يحب، دارسا لسنته وسيرته، متلقيا لما جاء من ميراثه. فميراث النبوة هذا العلم الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق القائمات على جمعية الفتاة والمتسفات إليها، وأن يوفق كل الحاضرات والسامعات، وأن يرزقنا أجمعين حب الله وحب رسوله، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، وأن يحيينا حياة طيبة مباركة، وأن يستعملنا أجمعين في طاعته ونصرة دينه ونصرة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لكم الدين والدنيا والآخرة، وأن يقضي ما في علمه من حوائجكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يعلن علي وعليكم أجمعين رضوانه الأكبر الذي لا سقط بعده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقضي ما في علمه من حوائجكم أجمعين، وأن لا يخرج أحدا من هذا المكان في هذه الليلة إلا وقد غفر ذنبه وستر عينه وقضى حوائجه وأكرمه وأسعده سعادة لا شقاوة بعدها أبدا. أسأل الله أن يكرم أختنا مالكة هذا المكان، ويطيل عمرها ويكثر مالها وولدها، ويبارك لها فيما أعطاها ويوفقها. أسأل الله أن ينجح هذا النشاط، وأن ينجح هذا المرسل الدعوي الذي تقوم عليه جمعية الفتاة، وأن يوفقه ويجعله نافعا مؤديا إلى الاستقامة والهداية وإلى سلوك طريق الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم أجمعين حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعمل والطاعة والنجاة من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.